بسم الله الرحمن الرحيم. من سنن أبي داود رضي الله عنه قال: باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. وبليه قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد عن أبي مالك الأشجعي قال: حدثنا حسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق وكان أعلم بالله منه فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلي قال: حدثنا مسدد وخلف بن هشام المجري قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم إعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم: لا أهل أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. زاد خلف في حديثه: وأن يغدوا إلى مصلاهم. باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. وبه قال: حدثنا محمد بن بكار بن ريان قال: حدثنا الوليد يعني ابن أبي ثور وحدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا الحسين يعني الجعفي عن زائدة المعني عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال الحسن في حديثه يعني رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. وبه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة، فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. وشهد أنه رأى الهلال، فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا، ولا يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة. وبلي قال: حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي وأنا لحديثي أتقن. قال: حدثنا مروان عنه وابن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه. باب في توكيد السحور. وبيلي قال: حدثنا محمد بن عبد الله المبارك عن موسى بن علي ابن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. باب من سمى السحور الغداء. وبه قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط قال: حدثنا معاوية عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهمي عن العرباض بن سارية قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان، فقال: هلم إلى الغداء المبارك. وبيلي قال: حدثنا عمرو بن الحسن بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو المطرف قال: حدثنا محمد بن موسى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر.
اللهم صل وسلم صلواتك على سيدنا معلوماتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وفلع عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالليالي المباركات والأيام الفاضلات والنفحات المتتاليات والعطايا الوسيعات والمنن الغامرات، لا إله إلا هو وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات، أرسل إلينا عبده المصطفى محمدا من ختم به الرسالات وجعله سيد الكائنات. اللهم أدم صلواتك والتسليمات على حبيبك المصطفى جامع الكمالات وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين رافع الدرجات وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين أهل الإنابة والإخبات وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعوات. ويواصل الشيخ أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالهلال وبرمضان والسحور، فيقول: باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. فشوال كغيره من الأشهر لا يثبت إلا بعدلين، وعليه جماهير فقهاء الإسلام، ومن الأئمة من قال أنه في حال الصحو لابد من رؤية جماعة كثيرة، يقع العلم عند الحاكم بهم بشهادتهم أنه رؤية الهلال. ويقول ذلك أبو حنيفة في وقت الصحو بخلاف وقت الغيم، وعليه الإباضية في يثبتون الهلال إذا اشتهر رؤية الهلال فراه جمع كثير. ويقول عامة فقهاء الشريعة هلال كل شهر يثبت بشهادة رجلين عدلين. وكذلك يقال في طلوع الفجر إذا رآه عدلان فقد ثبت الفجر أن ضعف بصر غيرهم عنه. فإذا رأى الهلال عدلان وجب قبول شهادتهما على الحاكم. يقول إن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤيا، يعني أن نعبد مع عبادة الحج ومثلها صوم رمضان، أن ننسك للرؤيا، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. أرسلت الحسين بالحارث، من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم لقيني قال: أو الحارث بن حاطب، في ذيك الأيام أخو محمد بن حاطب كان هو المتولي على مكة من قبل الأمويين، فكان واليا على مكة. فيقول ثم قال: أمير، إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا الذي حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومى بيدي إلى رجل. قال الحسين: قلت للشيخ اللي جنبي: من هذا الذي أومى إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وصدق كان أعلم بالله منه. فقال لهم سيدنا عبد الله بن عمر: بذلك أمرنا رسول الله أن نكمل العدة 30، أو يرى شاهدا عدل الرؤيا الهلال فنحكم به. والكلام في النسك مراد به هلال ذي الحجة لأجل الإحرام بالحج ولأجل الوقوف بعرفة متى يكون، ولكن الحكم فيه وفي رمضان نفس الشيء إلا أنه في شوال. أما بالنسبة لدخول رمضان فقد قال جماعة من علماء الشريعة أنه يقبل شهادته واحد عدل واحد، ولهم في ذلك أدلة وعدد من الروايات. لا إله إلا الله. يقول اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم لا أهلا، أي رأيا لا أهلا الهلال أمس عشية، في اليوم الثاني جو واختلفوا ولم يثبت ولم يأتي من يشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم من عدول أنه رأى الهلال، فأصبحوا صيام. في اليوم الثاني وصلوا العربيان، وصل العربيان وقالوا البارح رأينا، فأمر صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا في اليوم الذي هو 30، تبين أنه أول يوم من شوال، وأن يتخلفوا أن يغدوا إلى مصلى يعني ثاني يوم يخرجون في الصباح لأجل صلاة العيد، لأجل صلاة العيد. وعلى هذا جماعة من فقهاء الشريعة وعليه مذهب الإمام الشافعي أنه إذا جاء من يشهد في أثناء النهار وثبت الهلال البارحة فإنهم يفطرون ويصلون في اليوم الثاني صلاة العيد كما دل عليه الحديث الشريف. وكذلك حديث الأعرابي يعني ابن عباس أن يهوجاء نصف إني رأيت الهلال، وهذا في هلال رمضان دخول رمضان، قال حسن في حديث يعني رمضان، فقال له النبي أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا، قل لهم ثبت هلال رمضان عند رسول الله فصوموا في اليوم الثاني، فحكم بشهادة هذا الأعرابي. وفيه الدليل على من قال أنه يقبل في رؤية هلال رمضان شاهد واحد، وأيضا أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا ألا يقوموا ولا يصوموا لأن ما ثبت، فجاء عربي من الحرة إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم طرف المدينة فشهد أنه رأى الهلال، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. وشهد أنه رأى الهلال، فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا ليلتهم هذه فإنها أول ليلة من ليالي رمضان وأن يصوموا، وفيه تخصيص القيام لرمضان عن بقية ليالي السنة، مع أن السنة قيام الليل في طول السنة ولكن في رمضان آكد، فيختص رمضان بقيام زايد. ولذلك حديث السيدة عائشة أنه يصوم أنه كان يصلي 11 ركعة فهي الوتر الذي يكون لرمضان لغير رمضان، فإن قيام رمضان قيام رمضان يكون مخصوص بزيادة ركعات وهو 20 من صلاة قيام صلاة التراويح، سموها بعد ذلك التراويح لأن الصحابة يحبون طول القيام حتى يراوحوا بين أرجلهم من طول القيام فسميت صلاة التراويح. وعن ابن عمر قال ترى الناس الهلال يعني ليلة دخول رمضان، قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه فاكتفى برؤية واحد. فأخبرته يعني وحده ابن عمر أخبر النبي أنه رأى الهلال، قال فصام وأمر الناس بصيامه يعني ثبت عنده برؤيته الهلال. وكذلك ذكر توكيد السحور أي تأكيد النبي علينا في سنية السحور، فهو سنة بالاتفاق السحور، ينبغي أن يتسحر الإنسان وهو ما يتناوله من الطعام والشراب بعد منتصف الليل، ما كان بعد نصف الليل يقال له سحور، وأما ما أكله قبل أن ينتصف الليل فلا يعد من السحور، ولكن بعد انتصاف الليل والأفضل ما قرب من الفجر دون أن يقع في شك فيحتاط فيمسك قبل طلوع الفجر واستبانته بثلث ساعة ونحوها مقدار 50 الآية، وما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم بين سحور والصلاة يعني وبين حل الصلاة مقدار 50 آية. ويقول فرق إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحار، الأكلة بفتح الهمزة الواحدة من الأكل، المرة من الأكل، أكل قليل أو كثير، لكن الأكلة من السحر، الأكلة بالضم لقمة، اللقمة، اللقمة أكلها، أكلها كل لقمة أكلها، فالأكلة اللقمة والأكلة المرة، المرة من الأكل قل أو كثر، فأكلة السحر يقول النبي فصل ما بينه وبين صيام الكتاب ما يتسحرون، قالوا نحن نتسحر، فهذا الفصل بين ففيه تأكيد على الأمة أن يحافظوا على هذا الفارق بين صيامهم وصيام الذين بدلوا وحرفوا من اليهود والنصارى، فصاروا لا يتسحرون ولا يتناولون شيء بعد منتصف الليل، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وسمى مبارك أيضا وسماه غداء كما قالت الباب الثاني باب من سمى السحور الغداء، وعليه بعض المناطق اليمن عندنا يقولون غداء على السحور، ولأن الغداء ما تنوبل قبل الزوال، ما كان بعد نصف الليل إلى الزوال هذا غداء، والعشاء ما بعد الزوال إلى نصف الليل هذا عشاء، بس ما عاد شيء ثاني، هو عندهم غداء وعشاء ما كان يعرفون زايد على هذا وقال فصار في واقع الناس يأخرون فطورهم وغداهم فالحقهم الفطور هذا هو غداء والثاني يسمونه غداء وهو عشاء لأنه بعد الزوال، والثالث يسمونه عشاء وقع عشاء ثاني عشاءين وبعد فصار لهم عشاءان وغداء، هم كان الناس اللي يعرفون غداء وعشاء فسماه النبي غداء، وجاء أيضا في بعض روايات الحديث فلاح سماه الفلاح، وعليه عندنا العام يسمون السحور فلاح، فجاء تسميته في الحديث بالغداء وبالفلاح. يقول سيدنا العرباض بن ساري دعاني صلى الله عليه وسلم إلى السحور ليلة من الليلة السحور يتسحر معه، قال له هلم تعال إلى الغداء المبارك، ما غداء وسمى مبارك، هلم إلى الغداء المبارك، وفي الحديث سحروا فإن في السحور بركة، وأورد حديث نعمة سحور المؤمن التمر، فينبغي للمؤمن يحضر التمر عند سحوره أيضا ويأكل تمرة أو ثلاث أو أي وتر أفضل 7، يأكل تمرات للسحور كما عنده هو عند الفطور، وعنده فطور مؤكد، وكذلك نعم سحور المؤمن التمر، يقول عليه الصلاة والسلام كما في رواية عندكم عند أبي داود، فينبغي أن يجعل في سحوره تمرا ما دام التمر موجود الحمد لله وفيه تغذية كاملة، ومن كان عنده مرض السكري وغيره يأخذ واحدة تمرة في السحور وكما يأخذ شيء من التمرات عند الفطور، ولا مبالغة في الحمية ولا معنى لترك الحمية، الحمية رأس الدواء ولكن المبالغة فيها من يعني، فتكون حمية بتوسط. وفي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كل الخير للجسد والقلب، رزقنا الله حسن متابعته. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل للإمام النووي رضي الله تعالى عنه عنكم وعنا وعن سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. الشرح. قال: حديث عمر رضي الله تعالى عنه رواه البخاري ومسلم، وليس فيه بعد الشمس منها بعد ذكر الشمس منها هنا، وإنما قال وغربت الشمس. ورواه البخاري ومسلم أيضا من رواية عبد الله بن أبي أوفى بمعناه. فلفظ البخاري لابن أبي أوفى: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق. ولفظ مسلم: إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. قال العلماء: إنما ذكر غروب الشمس وإقبال الليل وإدبار النهار ليبين أن غروبها عن العيون لا يكفي، لأنها قد تغيب في بعض الأماكن عن العيون ولا تكون غربت حقيقة، فلا بد من إقبال الليل وإدبار النهار.
فربط أيضا الفطر بغروب الشمس وإقبال الليل، لأنه يعني قد يتهيأ لغروب الشمس ولم تكون الغروب حقيقي لكون هناك أكام أو جبال حائلة بينه وبين الشمس. يقول شوف انظر إلى جهة المشرق، هل بدأ الظلام يطلع؟ فمن جهة المشرق يعرف إقبال الليل، فإذا بدأ الظلام يطلع من جهة الليل تيقن أن الغروب هذا صحيح. لهذا ربطه النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا فقال: إذا غربت الشمس وأقبل الليل، أقبل الليل منها هنا، حتى ما يكفي مجرد غروبها عن عينه، ولكن يلتفت إلى الجانب الثاني جانب المشرق، فإذا رأى الظلام قد بدأ دل على أن الغروب صحيح وأنها غابت تماما، فدخل وقت الليل ثم أتم صياما
إلى الليل.
فإذا ظهر الليل بسم الله نفطر.
وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فرواه البخاري ومسلم أيضا من روايتها ومن رواية أم سلمة أيضا. وقوله من جماع غير احتلام، ذكرت الجماع لئلا يتوهم أنه كان من احتلام، وأن المحتلم معذور لكونه قد يدرك الصبح وهو نائم محتلم بخلاف المجامع، فبينت أن تلك الجنابة من جماع، ثم أكدت لشدة الاعتناء ببيانه فقالت غير احتلام. وقد ذكرنا في باب الغسل اختلاف العلماء هل كان الاحتلام متصورا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يحتج من صوره بمفهوم هذا الحديث، ويجيب الآخر بأنها ذكرته للتوكيد لا للاحتراز، والله أعلم.
والمعتمد عند أهل المحققين أن الاحتلام بعيد عن جميع الأنبياء، والمراد به جمعا بين القول، ممكن الجمع بين القولين، المراد به الاحتلام برؤية وبصورة، فإنها من لعيب الشيطان، وهم أبعد الناس عن أن يلعبهم الشيطان. وبخلاف الاحتلام بخروج المني في النوم من دون رؤية، من دون صورة، من دون ما يرى، اللي بيسبب امتلاء الأوعية يخرج المني من نفسه، فهذا جائز في حق الأنبياء، يعني ما فيه لعب من الشيطان، جائز في حق الأنبياء. فلهذا يحمل عليه قول من قال بجوازه. فأما الاحتلام برؤية فممتنع في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ثم يقولون في حق عامة الناس إن كان برؤية حلال بأن يرى زوجته فذلك كرامة، وإن كان من غير صورة فذاك من النعمة وجائز حتى في حق الأنبياء، وإن كان برؤية حرام فذلك لما نازل خاطره وقلبه من الأفكار أو عينه من النظر الحرام، يجيه رؤية الحرام في النوم، يكون نتيجة لما فكر فيه في يقظته أو نظره بعينه في يقظته، يأتيه مقابل ذلك في النوم. ولهذا يقول من يحتلم بصورة شرعية فإنها كرامة مرضية، وإن يكون بصورة قد حرمت فإنها عقوبة تعجلت، أو لا بصورة فتلك نعمة حكاه زروق عليه الرحمة. نعم أقرأ.
وقول المصنف لأنه لما أذن في المباشرة يقال بفتح همزة أذن وضمها، والفتح أجود أذن. وقوله لفظ الطعام وهو بفتح الفاء لفظ الطعام وفتح الفاء، وإنما ذكرته لأني رأيت من يصحفه. وأما أحكام الفصل ففيه مسائل، إحداها ينقضي الصوم ويتم بغروب الشمس بإجماع المسلمين لهذين الحديثين، وسبق بيان حقيقة غروبها في باب مواقيت الصلاة. قال أصحابنا: ويجب إمساك جزء من الليل بعد الغروب ليتحقق به استكمال النهار. وقد ذكر المصنف هذا في كتاب الطهارة في مسألة القلتين. الثانية: يدخل الصوم بطلوع الفجر الثاني، وهو الفجر الصادق. يدخل في الصوم بطلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق، وسبق بيانه وتحقيق صفته في باب مواقيت الصلاة، ويصير متلبسا بالصوم بأول طلوع الفجر، والمراد الطلوع الذي يظهر لنا لا الذي في نفس الأمر. قال أصحابنا: وقد يطلع الفجر في بعض البلاد ويتبين قبل أن يطلع في بلد آخر، فيعتبر في كل بلد طلوع فجره. قال الماوردي: وكذا غروب شمسه. وقد سبق بيان هذا في كلام الماوردي في هذا الباب في مسألة رؤية الهلال في بلد دون بلد. وقد سبق في باب مواقيت الصلاة أن الأحكام المتعلقة بالفجر تتعلق كلها بالفجر الثاني، ولا يتعلق بالفجر الأول الكاذب شيء من الأحكام بإجماع المسلمين. وسبق هناك بيان دلائله والأحاديث الصحيحة فيه. فرع: هذا الذي ذكرناه من الدخول في الصوم بطلوع الفجر وتحريم الطعام والشراب والجماع به هو مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. قال ابن المنذر: وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعلماء الأمصار. قال: وبه نقول. قال: روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه أنه قال حين صلى الفجر: الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: وروي عن حذيفة أنه لما طلع الفجر تسحر ثم صلى. قال: وروي معناه عن ابن مسعود وقال مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم، إنما يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق. قال: وكان إسحاق يميل إلى القول الأول من غير أن يطعن على الآخرين. قال إسحاق: ولا قضاء على من أكل في الوقت الذي قال هؤلاء. هذا كلام ابن المنذر.
يعني الفجر الأول هذا الفجر الكاذب ما يعتبرونه، وهو كذلك.
وحكى أصحابنا عن الأعمش وإسحاق بن راهويه أنهما جوزا الأكل وغيره إلى طلوع الشمس، ولا أظنه يصح عنهما.
ما يصح عنهما ولا عن أي عاقل منهم.
واحتج أصحابنا والجمهور على هؤلاء بالأحاديث الصحيحة المشهورة المتظاهرة، منها حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قلت: يا رسول الله، إني جعلت تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. رواه البخاري ومسلم.
الخيط الأبيض والخيط الأسود يعني خيط الليل وخيط النهار، الظلام الليل وضوء النهار. وذا قام يجيب عقال أبيض وعقال أسود ويتبينه، وقال: إني وضعت الخيطين تحت وسادي. قال: إذن وسادك عريض، يسعى النهار كله، الوسادة حقك تسعى النهار وتسعى ظلام الليل، إذا سادك يظل عريض. ليس المراد ذلك، قاله النبي: إنما هما سواد الليل وبياض النهار. عرف هذا المقصود. قال: لو كان المخدة حقك تسع النهار كله ضوء لفوق، ما حد بيحط خيط النهار تحت وسادتك ولا خيط الليل، يعني فوق كامل كبير ما يتأتى، إن وسادك إذن لعريض. قال: إيش معك من وسادة هذا اللي تحمل خيط النهار وخيط الليل، إنما هما بياض النهار وسواد الليل.
وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله تعالى من الفجر، فعلموا أنه يعني به الليل من النهار. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم رأيهما رؤيهما بالرأي المهموزة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حتى يستطير.
العارض لعمود الصبح الفجر الكاذب.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو قال أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم وليس
أن يقول
الفجر أو الصبح. وقال بإصبعه ورفع
بأصابعه
وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال بسبابته إحداهما
ما هو الليل هكذا يعني الفجر ليل هكذا لكن قال هكذا.
وقال بإصبعه ورفعها إلى فوق وأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال بسبابته إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله. رواه البخاري. وسبق في باب مواقيت الصلاة غير هذا من الأحاديث والله أعلم. المسألة الثالثة يجوز له الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر بلا خلاف لما ذكره المصنف. ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل والشرب والجماع وغيرها بلا خلاف حتى يتحقق الفجر للآية الكريمة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. ولما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل ما شككت حتى يتبين لك. رواه البيهقي بإسناد صحيح. وفي رواية عن حبيب بن أبي ثابت قال أرسل ابن عباس الرجلين ينظران الفجر فقال أحدهما أصبحت وقال الآخر لا قال اختلفتما أرني شرابي. قال البيهقي وروي هذا عن أبي بكر الصديق وعمر وابن عمر رضي الله عنهم. وقول ابن عباس أرني شرابي جار على القاعدة أنه يحل الشرب والأكل حتى يتبين الفجر ولو كان قد تبين لما اختلف الرجلان فيه لأن خبريهما تعارضا والأصل بقاء الليل ولأن قوله أصبحت ليس صريحا في طلوع الفجر فقد تطلق هذه اللفظة لمقاربة الفجر والله أعلم. وقد اتفق أصحابنا على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر وصرحوا بذلك فممن صرح به الماوردي والدارمي والبندنيجي والخلائق لا يحصون. وأما قول الغزالي في الوسيط لا يجوز الأكل هجوما في أول النهار وقول المتولي في مسألة السحور لا يجوز للشاك في طلوع الفجر أن يتسحر فلعلهما أرادا بقولهما لا يجوز أنه ليس مباحا مستوي الطرفين بل الأولى تركه فإن أراد به تحريم الأكل على الشاك في طلوع الفجر فهو غلط مخالف للقرآن ولابن عباس ولجميع الأصحاب بل لجماهير العلماء. ولا نعرف أحدا من العلماء قال بتحريمه إلا مالك فإنه حرمه وأوجب القضاء على من أكل شاكا في الفجر. وذكر ابن المنذر في الأشراف بابا في إباحة الأكل للشاك في الفجر فحكاه عن أبي بكر الصديق وابن عمر وابن عباس وعطاء والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثور واختاره ولم ينقل المنع إلا عن مالك والله أعلم. قال الماوردي وغيره والأفضل للشاك أن لا يأكل ولا يفعل غيره من ممنوعات الصوم احتياطا.
فكونه أفضل باتفاق كذلك إذا شاك لا يأكل لكن كونه يجب عليه القضاء ويحرم عليه هذا عند مالك وسيأتي في المسألة اللي بعده كذلك أن هذا مذهب الإمام مالك إذا شك طلع الفجر أم لا فأكل فيأتم عليه قضاء يوم بدل هذا اليوم ولا يقول إلا وهو متيقن أن الفجر أن الليل لا يزال باقي وأن الفجر مثلا. لكن جمهور العلماء قالوا لا إذا شك ما نحكم ببطلان صومه إلا إن تبين أن أكله كان في وقت الفجر خلاص هذا بالاتفاق كذلك يجب عليه القضاء. وأما إن لم يتبين فلا كما بيذكر في المسألة التي تأتي بعد. لكن إمام مالك أخذ بالاحتياط وقال ما يجوز إذا شككت أن الفجر طلع أن تأكل خلاص وإذا أكلت فعليك الإثم وعليك قضاء يوم بدل هذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى ونفعنا بعلومه ونبيكم دارني أمين رضي الله عنكم إلى أن قال وفيها بعث صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأبا رافع مولياه إلى مكة ليأتينا ببناته وزوجته سودة بنت الزمعة وبعث معهم أبو بكر عبد الله بن أريكيد لعائشة وأمها فجاءوا بهم وصاحبهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم وفي سيرة ابن هشام أن زينب إنما لحقت بأبيها بعد وقعة بدر وذلك أن زوجها أبا العاص بن الربيع استؤسر ببدر فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بغير فداء وأخذ عليه أن يخلي سبيل زينب إليه وبعث صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار وقال لهما كونا ببطن يأجيج حتى تمر بكما زينب فلما قدم أبو العاص مكة بعث بها مع أخيه كنانة بن ربيع فألحقها بهما وسيأتي خبرها إن شاء الله تعالى في ترجمتها في فصل بناته صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم. في هذه السنة الأولى من هجرته عليه الصلاة والسلام بعث وأرسل إلى مكة سيدنا زيد بن حارثة وأبا رافع مولياء النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما أعتقه صلى الله عليه وسلم كان مملوكين فاعتقهما عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة وأبا رافع مولي حبيب الله وأرسلهما إلى مكة لياتيا ببناته المراد ببناته الثلاث رقية وأم كلثوم وسيدتنا فاطمة زهرة أما زينب فهي عند زوجها أبا العاص بن الربيع ترك عند زوجها فلكن هذا بناته الثلاث وزوجته سودة بنت زمعة في مكة المكرمة هاجر مع سيدنا أبو بكر وبقيت زوجته هناك سودة بنت زمعة تزوجها بعد سيدتنا خديجة وبناته فأرسل سيدنا زيد بن حارثة وأبا رافع لما يخرجوا زوجته أم المؤمنين سيدتنا سودة وسيداتنا رقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء للحقوب إلى المدينة المنورة فذهب سيدنا زيد وسيدنا أبا رافع سيدنا أبو رافع حتى جاءوا إلى مكة المكرمة بعث معهم أبو بكر الصديق عبد الله بن أريقط هذا الدليل اللي كان في الطريق معهم عبد الله بن أريقط وأسلم فيما بعد بعثوا معهم إلى من شأن يخرجوا أيضا بنت عائشة وأمها فذهبوا وصلوا إلى مكة مترفقين متلطفين في وقت شدة متابعة الكفار وتبصروا بخروج بنات النبي صلى الله عليه وسلم زوجة المؤمنين وخرجوا أيضا عائشة بنت سيدنا أبي بكر وأمها وخرجوا وخرج معهم سيدنا طلحة بن عبيد الله مهاجر أحد العشرة فخرجوا ورجعوا إلى المدينة المنورة سالمين الحمد لله آمين ووصلوا إلى هناك. أما سيدتنا زينب بقيت مع زوجها بعدين زوجها وقع بعد بدر في سرية مسكته من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا به ورد النبي بعدين عليه الأموال التي أخذوها باستئذان الصحابة وهو صاحب الحق فردوهم عليه فذهب إلى مكة اشترط عليه النبي يرسل ابنته زينب فذهب إلى مكة رد للناس حقهم وقال لهم على كل معه حقه منكم قالوا نعم أما اشتراط رد زينب قبل بعد بدر لأنه كان في أسرى بدر وفدى نفسه فاشترط عليه صلى الله عليه وسلم أن يرجع زينب قال له مرحبا وفاء راح ورجعها قبل بعدين وقع في الأسر وجاوبوا إلى المدينة واسمه وكلم النبي صلى الله عليه وسلم فردوا إليه ما عنده وردوا إلى أصحابه فلما أعطاهم حقهم قال بقي عند حد شيء لي قال أما أني أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله والله ما منعني أن أقولها لو أنا عنده إلا خشية أن تقولوا أني راغب في مالكم أنا أخذ شيء من مالكم، شو مالكم لكم ردينا حقكم خلاص، أنا متابع لله ورسوله وهداه الله ورجع، رجع إلى المدينة المنورة. فلما رجع رد النبي ليه ابنته زينب بنفس النكاح أو العقد الأول اللي عقدوه من قبل الإسلام، اللي عقدوا له من قبل في مكة المكرمة، من قبل اسمه أيوة، من قبل أن يسلم هو، لأنه كان في أول الإسلام جائز زواج المسلمة بالمشرك بالكافر إلى السنة السادسة من الهجرة حرم ذلك. في السنة السادسة من الهجرة خرج بعض النساء من زوجات المشركين إلى المدينة مهاجرات، ففكروا أن يردوهن، أن العهد بينهم بين النبي أن يردوا من جامعهم، لكن الداخلين في العهد الرجال دون النساء. وأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بهن، فإن علمتمون مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفر، لا هن حل لهم ولا فحرم عندئذ أن يتزوج الكافر أي كافر بمسلمة، ما يجوز أن تكون المسلمة تحت يد أي كافر. قرأ.
وفيها صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشورا وأمر بصومه، وكانت اليهود والجاهلية يصومونه، فأمر صلى الله عليه وسلم بصومه وحض عليه وآكد، وأكد فلما فرض رمضان خف ذلك التأكيد وبكي مسنونا، وكلا كان واجبا ثم نسخ برمضان. وفيها
والأصح أنه لم يجب صوم قبل رمضان، إنما كان حث قوي على صوم يوم عاشوراء في السنة الأولى ثم في السنة الثانية. في السنة الأولى من الهجرة هذه بحيث أنه لم يكمل سنة فقط، السنة الثانية جاء فرض رمضان فخف تأكيد عاشوراء، ولكن سنة بقي كما هو سنة، وكان يصوم صلى الله عليه وسلم سنة، وإنما فرض رمضان، وقيل كان فرض يوم عاشوراء ثم نسخ برمضان. قرأ.
وفيها
شرع الأذان عليه. بسم الله. قرؤوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتابكم
مجموع. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنكم ومن كلامه عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ومن كلامه صلى الله عليه وسلم: من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. وما سئل الله تعالى شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية.
نسأل الله العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. فالدعاء هو العبادة كما صح في الحديث: ومن فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. وما سئل الله تعالى شيئا أحب إليه من يسأل العافية. لماذا؟ لأنه الغنيمة الكبيرة لعبده، ولأنها سؤال العافية دليل معرفته بحقيقة أنه مفتقر وأنه ضعيف وأنه لا يقدر على البلاء، هذه الحقيقة. فهي عند معرفة الإنسان بفقره وحاجته واضطراره يسأل العافية، يحب الله منه ذلك، وهو أهم شيء، لأنه مع عدم العافية ما عاد يستطيع القيام بشيء ولا أن يستلذ بشيء ولا أن يطيب له حال. فلهذا يحب من عباده يسأل العافية اعترافا منهم بالفقر والحاجة والضعف، وليغنموا شؤون بقية النعم ويطعمونها بسبب العافية. ما سئل الله شيء أحب إليه من أن يسأل العافية. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، فعليكم بالدعاء. ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، قيل ماذا نقول يا رسول الله؟ فقال اسألوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
لهذا تجد كثير من ما كانوا جالسون لهم العوام إذا ابتدأ المقيم يعلن بأنه سيقيم الصلاة في مقدمة الحمد لله رب العالمين قبل ما الإقامة والله مسك العفو العافية ما بني يقولون العوام مش عن الحديث لأنهم جالسوا العلماء فبنوا أمورهم على السنة. يقول لهم قال يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قالوا ماذا نقول؟ قالوا سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. لا تجدهم كثير عندنا من العام ذا بدل مقيم يشعر أنه سيقيم الصلاة الحمد لله رب العالمين يقول الله مسك العفو العافية من الدنيا والآخرة. شوف عمل بالسنة. قرأ
إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا.
يا كريم
ادعوا الله.
في رواية أنه بعد أن قال في الحديث الثاني حديث الحياة الثانية يقول إن الله يستحي من الشيبة المسلم ثم بكى صاصر. قال ما يبكيك؟ قال ذكرت من يستحي إلا منه وهو لا يستحي من الله. إن الله حي كريم يستحي من عبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، ما يردها خالية. إذا رفع يديه إليه يعطي شيء يدفع عنه شيء يثيبه. قرأ
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله.
الواحد كان مر على رجل عنده حصى يلعب يقول اللهم زوجني من حور العين. التفت إليه قال ما أسوأك من خاطب؟ أنت ما تعرف تخطب، تخطب العين وأنت تلعب بالحصى. لو بتخطب مرة من نسوان الدنيا ما تلعب بالحصى، ما حد يقبل منك الخطب. وتقول ربي زوجني من حور العين وأنت تلعب بالحصى، إيش هذا؟ واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. هي دعوا وأنت حاضر، ادعوا وأنت متوجه. نعم
الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد حتى يصلى عليه.
اللهم صل عليه.
فلا تجعلوني كغمر الراكب الغمر القدح الصغير. صلوا علي أول الدعاء وأوسطه وآخرة.
القدح الصغير يحطونه آخر شيء في الركب، إذا قد ربطوا الحمل يعلقون هذا القدح الراكب. قدح لا تجعلوني كغمر الراكب قدح الراكب آخر شيء يعلق. صلوا علي أول الدعاء وسطه وآخر صلى الله عليه وسلم. فإذا صليت على النبي أول الدعاء وصدع آخر الدعاء ما بينهما يقبله الله. قرأ
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قالت الملائكة آمين ولك بمثل.
هذا واحد قال لعبد الله بن سلم علمني دعاء اسم الله العظيم. ليش؟ قال إذا لي حاجة بدعو الله به. قال إذا لك حاجة قول يا رب أعطى عبد الله بن حسين هذه الحاجة فإن الملك يقول آمين ولك بمثل. خلاص يقضي الله لك الحاجة. دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب لا يرد.
من كتابكم سعادة المعاد والمحيا وتجعل بعد الموت في روضة القبر والذين قبورهم رياض من رياض الجنة على درجات وعلى مراتب متباعدات فأعلاهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهم الذين جاءنا الحديث في الصحيحين وغيرهما عنهم أنهم الذين يحضرون في الأماكن متشكلين بصور أجسادهم بتلك الأرواح الطاهرات ويصلون ويتكلمون ويتحدثون ويتخاطبون كما جاءنا في حديث الإسراء والمعراج وجاء وصفه صلى الله عليه وآله وسلم لألوانهم وأشكالهم وصورهم وما دار بينه وبينهم من كلام وصلاتهم خلفه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أنه قد يكبر جسد الإنسان ويكون له موضع في الأرض فيكون لهذا الموضع تعلق بروحه سواء كانت في عليين أو في سجين سواء كانت معذبة أو منعمة. وعامة الأجساد يأكلها التراب وتتأثر بالحيتان والديدان غير أن في خلق الله أجسادا لا يتمكن التراب من أكلها ولا تقدر دودة ولا حوت أن ينخر فيها كأجساد الأنبياء وأجساد الشهداء وأجساد العلماء العاملين بعلمهم وأجساد حملة البران غير الغالي فيه والجافي عنه وأجساد المؤذنين المحتسبين فهذه أجساد محترمة مكرمة لا يؤذن للأرض أن تبلي شيئا منها.
حسب ما ذكر أهل الفقه والعلم من خلال الروايات أن الخمسة الأصناف هؤلاء ما تأكل أرض أجسادهم إنهم الأنبياء صلى الله عليه وسلم والشهداء والعلماء العاملون بعلمهم وحملة القرآن غير الغالين فيه واليافين عنه والخامس من أذن سبع سنوات محتسبا لله أي من دون أخذ أجرا من أحد في مسجد سبع سنوات يؤذن محتسب لله فهؤلاء خمسة أصناف لا تأكل أرض أجسادهم ولا ينحصر الأمر فيهم إلا أنه غالب من لا تأكل أرض أجسادهم يندرجون تحت قسم من هذه الأجسام من مثل أهل المحبة الصادقة الخاصة فيكونون عباد عاملين علماء غالبا. اقرأ.
ولقد قال بعض الذين ذاقوا حلاوة المحبة لله ورسوله ولرسوله جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبليه أم كيف يأكله التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه ولقد حفر قبر هذا القائل بالمدينة المنورة في البقيع ليقبر الغير فيه فوجد الجسد كما وضع وحفر في المرة الثانية فوجد الجسد كما وضع فوضعت عليه العلامة أن لا ينبش مثل هذا القبر.
هذا الحاصل في قبور مكة المدينة بعض الذين ما تأكل أرض أجسادهم إذا حفروا مرات وجدوا كما هو حطوا علامة من شان خلاص يقبروا في محل ثاني. وهذا الشيخ عيسى البيانوني عليه رحمة الله الذي خمس هذه الأبيات واشتهرت له وفيها جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبليه أم كيف يأكله التراب حبه في قلبه ومديحه في فيه فكان هو من جملة الأجساد هذا ما أكلته الأرض. قرأ.
وتحصل في مكة والمدينة كثير من الآيات مثل هذا.
أيوة.
يستعملون النبش
بعض الذين ينبشون القبور هناك لأجل الموت دفن الموت فيهم تكلموا في المتأخرين عن السيد محمد بن عبد المالك عليه رحمة الله وجد كما هو أول ثاني. قرأ.
يستعملون النبش بسرعة من وقت لآخر لحرارة الأرض وسرعة فناء الأجساد فيجدون أفرادا لا يمشي عليهم قانون الأرض ولا حكمها وهل الأرض إلا محكومة بأمر حاكمها جل جلاله فكيف تفرق بين جسد وجسد بقعة واحدة تأكل هذا ولا تأكل هذا وإن مات في وقت واحد وقبر في قبر واحد هي تعرف من هذا ومن هذا ما شأنها مع هذا الجسد وما شأنها مع الجسد الآخر سبحان ربك وتبعث عند النفخ في الصور آمنا من الخوف والتهديد والطرد والخسري وصف النفخ في الصور هذه هي النفخة الثانية أما النفخة الأولى فبها يصعد من في السماوات ومن في الأرض ومنهم أهل البرزخ فكلهم يصعدون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون كسيدنا موسى نازلته صعقة في الدنيا فجوزي بها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وعند ذلك القيام يختلف حال الناس ما بين آمن وما بين خائف ويذكر في حديث قدسي قوله تعالى وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين فإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي وإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي ومن غير شك على قدر الخوف من الله في الدنيا يكون الأمن عند لقاء الله جل جلاله
فاجعلنا من الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
عنكم. وسر استثناء الصوم أن كتابة الأعمال في صحائفها إنما تكون بتصوير صورة كل عمل في موطن من المثال مختص بهذا الرجل بوجه يظهر منها صورة جزائه المترتب عليه عند تجرده عن غواش الجسد، وقد شاهدنا ذلك مرارا. وشاهدنا أن الكتبة كثيرا ما تتوقف في إبداء جزاء العمل الذي هو من قبيل مجاهدة شهوات النفس، إذ في إبدائه دخل لمعرفة مقدار خلق النفس الصادر هذا العمل منه، وهم لم يذوقوه ذوقا ولم يعلموه وجدانا، وهو سر اختصاصهم في الكفارات والدرجات على ما ورد في الحديث، فيوحي الله إليهم حينئذ أن اكتبوا العمل كما هو وفوضوا جزاءه إليه.
هم خلقوا الملائكة منزهين عن الشهوات، ما يعرفون مجاهدة الشهوات والغيرة، لأنهم أرواح مجردة ما فيهم نفوس ولا فيهم شيء من الشهوات، فلهذا يقول إن الكف عن الشهوات في الصوم أمر يختص ببني آدم. الملائكة ما يعرفوا، ما لهم نظير من العبادات، وهذا يجعل من الأشياء التي ما يكتبونهم إنهم ما يعرفون، ما يذوقوها، يقول الله أنا أجازي عنه. والشيخ يقول إنه شهدنا أن الكتابة كثير ما تتوقف، الكتبة من الملائكة تتوقف في إبداء جزاء العمل الذي هو من قبيل مجاهدة شهوات النفس، لأن قال في إبدائه وإظهاره لهم دخل لمعرفة مقدار خلق النفس الصادر هذا العمل منه، وهذا ليس من خلق الملائكة، ما يعرفون شيء شهوات يجاهدون نفسهم فيها، وهذا لم يذوقوه ذوقا ولم يعلموه وجدانا. فلهذا يقول بس أنتم كتبوا الكفارات درجات الأعمال الصالحات اللي تعملون مثلها، كتبوا الثواب حقها، واللي ما تذوقوا مثلها خلوا أنا بجازي عليه، يقول حق جل جلاله. طيب،
وقوله فإنه يدعو شهوته وطعامه من أجلي إشارة إلى أنه من الكفارات التي لها نكاية في نفسه البهيمية، ولهذا الحديث بطن آخر قد أشرنا إليه في أسرار الصوم فراجعه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أقول فالأولى طبيعية من قبل وجدان ما تطلبه نفسه، والثانية إلهية من قبل تهيئته لظهور أسرار التنزيه عند تجرده عن غواش الجسد وترشح اليقين عليه من فوقه، كما أن الصلاة تورث ظهور أسرار التجلي الثبوتي، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تغلبوا على صلاة قبل الطلوع وقبل الغروب. وها هنا أسرار يضيق هذا الكتاب عن كشفها.
فيفرح عند صومه فرحا طبيعيا من قبل وجدان ما تطلبه نفسه وما يحتاج إليه جسده، وأن الله أتم عليه يومه بسلامة وكمل له صومه الحمد لله، افطر الآن، فهذا له فرحة عند الفطر بتمام صوم اليوم بالعافية والسلامة، وبإذن الله له بتناول ما يقويه على العبادات بأنواعها وصوم اليوم الثاني، هذه أول فرحة. قال أكثر مرجعها الطبيعية من قبل وجدان ما تطلبه النفس، لكن فرحة ثانية عند لقاء ربه، قال هذه فرحة إلهية من قبل تهيئته لظهور أسرار التنزيه عند تجرده عن غواشي الجسد وترشح اليقين عليه من فوقه، كما أن الصلاة تورث ظهور أسرار التجلي، لا إله إلا الله الرباني، فيكون فيها قرب معنوي وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وكذلك لترك هذه الشهوات أثر في ظهور التجلي الرباني على العبد، فعند لقاء الرب يفرح بالصوم الذي صامه، لأن له عمل قوي في انجلاء الحجب وانكشف عظمة الإله وصفاته للذات الإنسانية بواسطة ما تركت من الشهوات من أجله، فيكون له عند لقاء الرب فرح كثير بالصوم، لأن بالصوم انجلت عنه حجوب كثيرة وكشف، وصار التجلي له أوسع من قبل الحق سبحانه وتعالى، فيدرك من لطائف عظمة صفات الله ما ليس لغيره، فلهذا له فرحة عند اللقاء، هذه الفرحة روحية والفرحة الأولى طبيعية. قرأ
قوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أقول سره أن أثر الطاعة محبوب لحب الطاعة، متمثل في عالم المثال مقام الطاعة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم انشراح الملائكة بسببه، ورضى الله عنه في كفة، وانشراح نفوس بني آدم عند استنشاق رائحة المسك في كفة، ليريهم السر الغيبي رأي عين.
فضرب لهم المثل أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أنكم تستنشقون رائحة المسك فترغبون فيها وتحبونها وتنشرحون بها، والملائكة تنشرح منكم بقامتكم لأمر الله وكفكم عن الشهوات حتى يخلف فم أحدكم من بسبب الطعام الامتناع عن الطعام والشراب، فانشراحهم هذا مثل انشراحكم فرحكم عند شم المسك، عند شم رائحة المسك، وكذلك رضا الله عن هذا الصائم. ثم يجازى في الآخرة بأن يقوى رائحته الطيبة لفمه كرائحة المسك على قدر ما كان أيضا أخلف فمه من أجل الله جل جلاله.
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام جنة. أقول ذلك لأنه يقي شر الشيطان والنفس، ويباعد الإنسان من تأثيرهما ويخالفه عليهما، فلذلك كان من حقه تكميل معنى الجنة بتنزيه لسانه عن الأقوال والأفعال الشهوية، وإليه الإشارة في قوله فلا يرفث، والسبعية، وإليه الإشارة في قوله ولا يصخب، وإلى الأقوال بقوله سابه، وإلى الأفعال بقوله قاتله. قوله صلى الله عليه وسلم: فليقل إني صائم، قيل بلسانه وقيل بقلبه وقيل بالفرق بين الفرد والنفل، والكل واسع.
وفي بعض الروايات: فليقل إني صائم، إني صائم مرتين، المرة الأولى في نفسه، يقولها في نفسه من أجل يمسك نفسه عن أن يتراجع معه، الثاني يقولها له، يرفع صوته بها، يقول من شان يعرف إنه ما بيقابله بشيء أبدا، بيطول بل بيعرض، وأحسن له يسكت ساكت إني صائم، يعني مهما تعبت نفسك أنا ما بأنزل معك في هذا الأمر. وبعضهم فرق بين الفرض مثل رمضان يقوله، أما إذا كان صائم نفل لا تقول إني صائم خوفا أن يسبق إلى قلبه الرياء بأن يحب أن يعرف ذاك بأنه صائم. إن الله بجاهه يحققنا بحقائق متابعته وحقائق التقوى، ويجعل لنا في أيامنا وليالينا نصيب وافر وحد كامل من الغيث المتواتر والعطاء الهطال المتتابع المتكاثر، بنورنا بحبيب محمد نور البصائر، وصفي لنا به البسرائر، يرفعنا به إلى المقام العاشر، يصلح لنا بكل باطن وكل ظاهر، ويجعلنا ممن اغتنم عمره، ويجعل أعمارنا كلها ملآنة بفيض ربنا وجود ربنا وكرم ربنا وإحسان ربنا والرضوان ربنا عنا، وتوفيق ربنا لما يحبه منا، وأصلح شوننا ما أصلح بشؤون الصالحين، وجزى عنا رجالنا وشيوخنا وذوي الحقوق علينا خير الجزاء، وجمعنا بهم في دار الكرامة والهنا، وأصلح لنا الحس والمعنى، وعملنا بإفضاله وجزيل نواله، وباركنا في هذه الليالي والأيام، وختمها لنا بأكمل حسنى وراض عنا.